إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيدتي وسادتي، أهلا بكم مع هذه المتابعة اليومية للشأن العراقي في التقارير التي بثتها وكالة أنباء عالمية أو وافانا بها مراسلنا في مواقع الأحداث، والتي نتناول خلالها موضوع العراق في إطار مستجدات سياسية يابانية وأسترالية وإيرانية وداخلية عراقية، لكن بعد أن نستمع إلى نشرة موجزة لأهم الأنباء من استوديو الأخبار.
هذه تحية من محمد علي كاظم. جاء في تقرير لوكالة رويترز أن بريطانيا وفرنسا لا زالتا مختلفتين في شأن التحول الديمقراطي في العراق، فبعد محادثات أجرها في لندن يوم الاثنين مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، صرح الرئيس الفرنسي جاك شيراك بأن الاقتراحات التي قدمتها الولايات المتحدة لنقل السلطة إلى الشعب العراقي أبطأ مما ينبغي وغير كاملة، ووصفها بأنها مفيدة، وقال
une orientation vers un transfert de souveraineté et le transfert de responsabilité que cela implique.
إن الاتجاه نحو نقل السيادة والسلطة للشعب العراقي تبدو إيجابية بشكل عام، ولكن من أجل توضيح شعوري عن الأمر أود القول إن العملية تظهر وكأنها ستأخذ وقتا طويلا فضلا عن أنها غير كاملة.
وفي تطور آخر، شدد اليوم وزير الخارجية الأسترالي ألكسندر داونر وسكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الخارجية رينو موزوليه الذي يزور كامبيرا على أن الخلاف الذي قام بين فرنسا وأستراليا بشأن العراق أصبح طي الماضي. وقد وقع الوزيران اتفاقات تعاون تشمل مكافحة صيد الأسماك بطريقة غير قانونية في القطب الجنوبي، وتأشيرات دخول تسمح للشباب بالعمل في أستراليا أو فرنسا خلال العطل. أغلقت الشرطة العراقية مكتب قناة العربية التلفزيونية ومقرها دبي يوم الاثنين. وقال مجلس الحكم العراقي أنه سيتخذ إجراء قانونيا ضد المحطة الفضائية المذكورة لتحريضها على العنف. وقال جلال الطالباني الذي يتولى حاليا رئاسة مجلس الحكم، قال للصحفيين إن المجلس سيرفع دعوى قضائية ضد قناة العربية الفضائية لأنها تنشر دعاية للرئيس المخلوع صدام حسين وتحرض على العنف. وأضاف أن العربية تبث بصوت صدام دعوة لقتل أعضاء مجلس الحكم، مشيرا إلى أنهم يعتبرون صدام مجرما مارس التعذيب وجرائم الحرب، وأن كل من ينشر دعاية له يعرض نفسه للمساءلة القانونية. وقد بثت القناة عدة شرائط صوتية مسجلة نسبتها إلى صدام حسين تدعو العراقيين لطرد قوات الاحتلال ومهاجمة القوات التي تقودها الولايات المتحدة. وطرحت الإدارة التي تقودها واشنطن في العراق قانونا يحظر على وسائل الإعلام نشر الدعوة للكراهية. وفي عهد صدام حسين كان امتلاك أطباق التقاط البث التلفزيوني للأقمار الاصطناعية يعد جريمة، لكن أعدادا متزايدة من العراقيين الآن تشتري هذه الأطباق وتشاهد نشرات الأخبار على المحطات الفضائية العربية. وجاءت خطوة مجلس الحكم بعد 3 أيام من انتقاد وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد قناتي العربية والجزيرة القطرية، قائلا إنهما معاديتان بشكل صريح للمصالح الأمريكية. جاء في تقرير لوكالة أسوشيتد بريس نقلا عن ناطق باسم وزارة الدفاع المقدونية أن مقدونيا ستزيد تدريجيا من حجم بعثتها العسكرية في العراق، حيث تخدم قوات من هذا البلد البلقاني كجزء من قوات التحالف المتعددة. وتنتشر الآن قوة من 28 جنديا وثلاثة ضباط تابعين لوحدة خاصة في الجيش المقدوني في منطقة التاجي شمال غربي بغداد. وقد أفاد الناطق بأن هذه القوة ستستبدل ب 31 جنديا وثلاثة ضباط أو إلى الشهر المقبل حين تنتهي فترة 6 أشهر الأولى. في تقرير لها من عمان، نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول حكومي أردني قوله يوم الاثنين إن وجبة أولى من مدربي شرطة العراقيين قوامها 106 أفراد أنهوا تدريباتهم في الأردن الذي يسعى من أجل مساعدة سلطة الائتلاف بقيادة الولايات المتحدة في إعادة الأمن والنظام إلى العراق. ولفت المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته إلى أن المتدربين أنهوا أمس دورتهم التي أقيمت في مدرسة الأمير هاشم الخاصة، وأوضح أنهم سيعودون إلى بلدهم من أجل تدريب عراقيين آخرين على التكتيكات التي تعلموها في الأردن.
مستمعين الكرام، أجدد لكم التحية وأدعوكم لمتابعة هذه الجولة المفصلة على الشؤون السياسية العراقية، والتي نسلط فيها الضوء على عدد من المحطات أبرزها.
رئيس الوزراء البريطاني يلتقي الرئيس الفرنسي في قمة تبحث الشأن العراقي.
انفجار في أنبوب للنفط قرب كركوك، والقوات البريطانية في البصرة تطلق سراح أسترالي من أصل عراقي كان معتقلا لديها بتهمة تعاونه مع النظام العراقي السابق.
دبلوماسي دولي يدعو الأمم المتحدة إلى إرسال قوات مختارة إلى العراق تفوق قوات حفظ السلام في قدرتها على خوض قتال شرس ومتمرس.
هذا ويضم الملف الذي أعده ويقدمه سامي شورش وتشاركه القراءة فريال حسين، وفي الاستوديو معنا المخرجة هيلين مهران، قضايا عراقية أخرى إضافة إلى مقابلات وتقارير وافانا بها مراسلونا. ذكرت وكالة الصحافة الألمانية أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير يلتقي اليوم في العاصمة البريطانية الرئيس الفرنسي جاك شيراك في قمة تستغرق يوما، ويتوقع أن تركز بشكل أساسي على موضوع العراق. وكالة فرانس بريس نقلت عن الخبير السياسي مايكل إمرسون من مركز السياسات الأوروبية في بروكسل أن شيراك يتطلع إلى أن يسمع ما ينوي الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش ورئيس الوزراء البريطاني عمله في العراق خلال العامين المقبلين. هذا فيما أكدت الناطقة باسم شيراك كاثرين كولونا أن أجواء القمة الحالية بين الزعيمين الفرنسي والبريطاني ستكون أحسن من قمتهما السابقة، من دون أن تشير إلى التفصيلات.
من جهة أخرى، لفتت وكالة أسوشيتد بريس إلى أن أستراليا وفرنسا بدأتا في تجاوز خلافاتهما حول العراق. في هذا الإطار قالت الوكالة أن وزير الخارجية الأسترالي ألكسندر دونر استقبل وزير الدولة الفرنسي للشؤون الخارجية، وأكد أن الدولتين تجمعهما قيم مشتركة مهما بلغت بهما الخلافات حول القضية العراقية.
في تطور آخر، بثت وكالة رويترز أن اليابان قد ترسل قوات جوية إلى العراق للمساعدة في إعادة تعميره قبل أن تبدأ في إرسال قوات برية. وعزت التقارير الصحفية اليابانية ذلك إلى تردي الحالة الأمنية في العراق. وأشارت الوكالة إلى أن هذه التقارير جاءت بعد يوم من إعلان وزير الدفاع الياباني شيغارو إيشيبا أن طوكيو ستتحدى التهديدات الإرهابية وتفي بالتزاماتها لإرسال القوات العسكرية إلى العراق.
من جهة ثانية، يقوم وزير الخارجية الأمريكي كولين باول بجولة تقوده إلى المغرب والجزائر وتونس في 2 و3 من الشهر المقبل، وذلك بغية حشد التأييد العربي لجهود واشنطن على صعيد إعادة إعمار العراق.
في سياق آخر، دعا الرئيس الفنلندي السابق مارتي أهتيساري الأمم المتحدة إلى إرسال قوات مختارة وقادرة على القتال لحماية منشآتها ووجودها في العراق. وكالة رويترز نقلت عن أهتيساري الذي تولى التحقيق في تعرض مبنى الأمم المتحدة في بغداد إلى انفجار بسيارة مفخخة في آب الماضي أن وجود قوات فرنسية خاصة معروفة بقدراتها القتالية العالية سيجعل المهاجمين يفكرون مرتين قبل إقدامهم على مهاجمة المنظمة الدولية.
قضية في حوار، برنامج أسبوعي يستضيف فيه سامي شورش خبيرا أو محللا سياسيا ويناقش معه واحدة من القضايا الساخنة. قضية في حوار بإمكانكم الاستماع إليه يوم الخميس من كل أسبوع.
سيداتي وسادتي، نعود مرة أخرى إلى محاور ملف اليوم، حيث أطلقت القوات البريطانية سراح أسترالي من أصل عراقي كانت اعتقلته خلال عملية مداهمة الأسبوع الماضي، وذلك للاشتباه في كونه من الموالين للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. وكالة فرانس بريس نسبت إلى وزير الخارجية الأسترالي أن المواطن نوري علوان قد أطلق سراحه بعدما اعتقلته القوات البريطانية في ميناء أم قصر.
في سياق مختلف، قالت وكالة إغاثة إنسانية أسترالية إنها تدرس مستقبل نشاطاتها في العراق بعدما تعرض مقرها في بغداد الجمعة الماضي إلى هجوم مسلح لم يسفر عن وقوع ضحايا.
على صعيد آخر، أعربت إيران عن معارضتها لموجة التفجيرات التي تجتاح العراق، مؤكدة أنها تؤيد الجهود الدولية الرامية لتثبيت الأمن والاستقرار في العراق. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن محمد علي أبطحي أحد مستشاري الرئيس محمد خاتمي أن بلاده اعترفت بمجلس الحكم العراقي، وتعتقد أن ما يحتاجه العراقيون في الوقت الراهن هو الاستقرار والأمن والسلام، مطالبا بإنهاء الاحتلال الأمريكي ومشيرا إلى معارضة إيران لكل ما من شأنه إلحاق الأذى بأمن العراقيين.
في شأن إقليمي آخر، أكد وزير الخارجية الأردني مروان المعشر بعد عودته من زيارة إلى العاصمة الإيرانية أن طهران وعمان تحملان وجهة نظر مشتركة في شأن الوضع العراقي. التفاصيل مع مراسلنا في عمان حازم بيضين.
كشف وزير الخارجية الدكتور مروان المعشر أن هناك تنسيقا أردنيا إيرانيا بشأن العراق، وقال في تصريحات صحفية بعد زيارة لطهران سلم خلالها رسالة من الملك عبد الله للرئيس محمد خاتمي أن لدى الأردن وإيران نظرة مشتركة بضرورة بقاء العراق موحدا واحترام كافة المجموعات التي تعيش فيه والعمل على تسريع نقل السيادة إلى الشعب العراقي وجلاء قوات الاحتلال. وقال أن هذا الأمر يؤكد أهمية التنسيق سواء مع إيران أو غيرها من دول جوار العراق. وكان المعشر قام بزيارته لطهران عشية زيارة العاهل الأردني لواشنطن في الثالث من كانون أول المقبل، والتي ستبحث فيها عدة ملفات أبرزها الملفين العراقي والفلسطيني، إضافة لملف إيران التي يقال إن الملك عبد الله يقود وساطة بينها وبين الولايات المتحدة لترطيب الأجواء خاصة فيما يتعلق بالملف العراقي. وكان المعشر نفى زيارة مسؤولين إيرانيين لعمان لطلب هذه الوساطة. من ناحية ثانية، فإن شركة البريد الأردني أعلنت استمرارها في تلقي ونقل البريد من كافة أنحاء العالم إلى العراق برغم الأحداث الحالية. وقالت مصادر الشركة إنها تلقت طلبا من شركة بريد أمريكية خاصة للتعاون في هذا المجال. وتقوم سيارات شركة البريد الأردنية بإيصال الرسائل إلى الحدود العراقية، حيث تسلمها لمؤسسة البريد العراقية التي تتولى توزيعها، ولا توجد مواعيد محددة لنقل الرسائل، إلا أنها تتم كلما اقتضت الحاجة دون تأخير ملحوظ حسب ما أفادت شركة البريد الأردني، التي أكدت أن لا صعوبة تواجه عملية نقل الطرود البريدية التي تسير وفق أعلى المستويات. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
سيداتي وسادتي، وجهت رئيسة البعثة الدبلوماسية العراقية في واشنطن راند رحيم فرانكي انتقادات إلى الولايات المتحدة، ورأت أن الأخيرة ارتكبت أخطاء منذ إطاحتها بالنظام العراقي السابق، لكنها عبرت في الوقت نفسه عن ثقتها من أن الأمريكيين في صدد تصحيح هذه الأخطاء. في سياق عراقي آخر، حظ الزعيم الشيعي عضو مجلس الحكم عبد العزيز الحكيم حظ قوات التحالف على خفض وجودها العسكري في العراق. وكالة فرانس بريس نسبت إلى الحكيم أن وجود القوات الأجنبية في العراق حالة استثنائية، وأن الضرورة تقضي بوضعها تحت إشراف الأمم المتحدة. أما في المحور الأمني فقد أصيب أحد منتسبي جهاز الدفاع المدني العراقي بجروح نتيجة قيام شخصين لم تعرف هويتهما بطعنه بالسكين شمال بغداد. من ناحية أخرى، اشتعلت النيران في أنبوب نفطي قرب مدينة كركوك، ورجح مسؤولون محليون أن تكون النيران ناجمة عن انفجار تخريبي.
في تطور آخر، تشهد المناطق الواقعة على الطريق الرئيسي بين كركوك وبغداد حالة من الاستنفار نتيجة انتشار قوات أمريكية في أرجائها واستمرار العمليات العسكرية في بعض نقاطها. تفاصيل هذا المحور مع مراسلنا في كركوك سوران داودي الذي زار تلك المناطق ووافنا بالتقرير التالي.
وقد قوة من الشرطة العسكرية الأمريكية تساندها قوات أخرى أوقت ناحية العظيم 122 كيلومترا شمال بغداد، وداهمت قوات أخرى البيوت بحثا عن السلاح وأشخاص مظلومين يشتبه في أنهم يقومون بعمليات السد التي يتعرض لها المواطنون المسافرون من بغداد إلى كركوك. وطافت في سماء المنطقة مروحيات أمريكية إحداها من نوع أباتشي كانت تلاحق العربات المتوجهة إلى الناحية، وبدأت عملية تطويق العظيم منذ الصباح الباكر، وأغلقت معها السير على الطريق الموصل بين بغداد وكركوك في الاتجاهين. قد رأينا شاحنات عسكرية فيها العديد من الأشخاص الذين تم القبض عليهم، كما رست في أطراف الناحية أربع مروحيات كبيرة بدأت بنقل المعتقلين وبعض الجنود الأمريكيين. في هذا الخصوص التقينا عدد من المسافرين. بداية التقينا بطالب جامعي من كركوك يدرس في بغداد عائد أهله بمناسبة عيد الفطر، الذي قال أنت شو يعني إيش قصة لك واقف هنا؟ أنا
صار لي أربع ساعات تقريبا، ثلاث ساعات أربع ساعات. من الساعة 7 طلعنا من بغداد ولحد الآن إحنا بالأرض.
نعم، شنو القصة يعني؟ أنتم إيش تلاحظون؟
نلاحظ إنه القوات العسكرية مطوقة القرى من ناحية العظيم وتعمل على القبض على المسللين أو الهاربين أو من قطاع الطرق الذين يتعرضون للسيارات الآتية من بغداد كركوك بالعكس. وعدا عن ذلك من أثناء الصدام لا أدري.
نعم، أنت صار لك أكثر من 3 ساعات 4 ساعات، يعني هذا ما سبب لك إزعاج؟
إذا كان الانتظار بديل الأمان فإنه لا يسبب لي الإزعاج. وأنا من التسعين أصدروا أحد أخواني المفقودين بسبب الصدام وأزلامه، فأتمنى أن يلقوا القبض عليهم ولو طال انتظاري للصباح.
شكرا جزيلا لك. سوران الداودي، إذاعة عراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة العظيم.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، إذاعة العراق الحر في براغ صوت مهري يناصر الحيادية والموضوعية. إذاعة العراق الحر في براغ محاولة مستمرة لترويج ثقافة الرأي والرأي الآخر.
مستمعين الأعزاء، ونعود إلى المحور الأمني، حيث نقلت وكالة فرانس بريس عن مصادر في الشرطة العراقية أن قافلة عسكرية أمريكية تعرضت إلى هجوم بالقذائف الصاروخية لم يسفر عن وقوع ضحايا، فيما كانت تعبر أحد الجسور في العاصمة بغداد. لكن الجيش الأمريكي أعلن فيما بعد أن الهجوم نجم عن انفجار عبوة ناسفة وأدى إلى إلحاق أضرار طفيفة بمدرعتين أمريكيتين من نوع هامفي.
في سياق آخر، سلم رجل عراقي في مدينة تكريت نحو 55 قذيفة صاروخية إلى الشرطة العراقية والقوات الأمريكية. وكالة فرانس بريس نقلت عن الكولونيل ديفيد بويرير من الفرقة 89 الأمريكية أن هذه الخطوة إشارة مهمة إلى تعاون العراقيين مع الجيش الأمريكي، مشيرا إلى ازدياد عدد العراقيين الذين يقومون بتسليم ما بحوزتهم من أسلحة إلى الشرطة العراقية والقوات الأمريكية. وفي سياق أمني آخر، تجنب الجنرال مارك كوميت نائب مدير العمليات العسكرية الأمريكي في مؤتمر صحفي عقده في بغداد الدخول في تفاصيل مقتل جنديين أمريكيين في الموصل وقيام عدد من العراقيين بالاعتداء على جثتيهما وعرضهما في الشارع.
سياستنا ألا ندخل في تفاصيل المواضيع المتعلقة بالجرحى الذين يقعون في أيدي جنودنا. نعتقد أن النية الحسنة تدعو بوسائل الإعلام إلى أن تحذو حذونا في هذا الموضوع.
نبقى سيداتي وسادتي في الموصل، حيث اعتقلت القوات الأمريكية محاميا ومحامية بتهمة التعاون مع بقايا النظام السابق، هذا في الوقت الذي اغتال فيه مجهولون مسؤولا بعثيا سابقا في أحد أحياء المدينة. التفاصيل مع مراسلنا في الموصل أحمد سعيد، الذي يشير أيضا إلى عمليات لاعتقال عراقيين موالين للنظام السابق في منطقة الموصل.
في أوسع وأضخم حملة لقوات التحالف من أجل اعتقال عناصر النظام العراقي السابق من الذين يشتبه في تنفيذهم لأعمال تصنف على الإرهاب والتخريب، أبلغ الجنرال هيلميك في مقر لقوات التحالف بالموصل عددا من الصحفيين اليوم أن 500 جندي أمريكي و50 طائرة هليكوبتر عسكرية أمريكية قاموا في منطقة ناحية الجيارة جنوب الموصل بشن حملة اعتقالات أسفرت عن اعتقال ما أوصفون عنصرا من منظمة فدائي صدام وحزب البعث المنحلين وعدد من رجال قوات الأمن الخاصة التابعة للنظام العراقي السابق. وأضاف الجنرال هيلميك أن من بين المعتقلين عدد ممن يشتبه بهم في تنفيذهم لأعمال إرهابية ضخمة وقعت مؤخرا في الموصل، هذا في جنوب الموصل. وفي الموصل اعتقلت قوات التحالف 2 من المحامين من الذين يشتبه بتنفيذهم لأعمال إرهابية. اسم المحامي الأول هو بلاوي ياسين بلاوي، أما الثاني فهي محامية باسم هدى الهلالي، وشاركت في عملية اعتقالهما قوة من الشرطة المحلية الموصلية. وعلى ذكر العمليات التي تصنف على الإرهاب، اغتيل أمس شخص باسم يونس علي سوادي، والذي كان في السابق عضوا قياديا بارزا في تنظيمات نينوى لحزب البعث المنحل، وذلك على يد مجهولين. القتيل والذي ينتمي إلى عشيرة الحديديين في مستهل حياته السياسية كان من القومين العرب الناصريين، ثم انضم إلى حزب البعث وارتقى إلى منصب عضو الشعبة فمسؤولا عن تنظيمات الحزب في منطقة حي الجزائر بالموصل، وخدم معظم سنوات حياته في سلك الشرطة وكان برتبة مفوض ومن سكنة محل الزهور. جدير ذكره أن حادث اغتياله يعد الأول من نوعه في الموصل منذ سقوط النظام العراقي السابق في مجال الانتقام من البعثيين. وأمس أيضا وبحضور الجنرال هيلميك ومحافظ الموصل وعدد من المسؤولين في الشرطة المحلية الموصلية، جرى تكريم 5 من الجنود الأمريكان كانوا قد قضوا نحبهم جراء سقوط طائرة أمريكية قبل نحو أسبوع في الموصل. بعد ذلك وفي مراسم أخرى جرى تكريم 13 ضابطا وشرطيا موصليا من قبل قوات الفرقة 101 العسكرية الأمريكية المرابطة في الموصل والشمال الغربي من العراق لما أدوه من نشاطات في مجال حماية الأمن والاستقرار. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
أخيرا سيداتي وسادتي، دعا رئيس ديوان الوقف السني في العراق عدنان الدليمي إلى وقف للنار لمدة أسبوع بين القوات الأمريكية ومنفذي الهجمات المسلحة في العراق. وقال الدليمي أن هدنة من هذا القبيل ستفسح المجال أمام العراقيين للاحتفال بقدوم عيد الفطر المبارك. نبقى سيداتي وسادتي في أجواء العيد، حيث تنهمك أمانة بغداد في نشاط لافت بغية إضفاء جو احتفالي على العاصمة في أول عيد منذ إطاحة نظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. مراسلنا في بغداد نبيل الحيدري طاف في بعض مناطق بغداد ووفانا بالتقرير التالي الذي يتحدث فيه إلى عدد من العراقيين.
ترتبط الخدمات البلدية بحياة المواطن واحتياجاته اليومية، وقد لوحظ تحسن ملموس في أداء مديريات البلدية في مدينة بغداد كتنظيف الشوارع وتخليص المناطق من أكداس النفايات. وللتعرف على العمليات اليومية لمثل هذه الخدمات وتقديمها في أيام العيد، التقينا المهندس زاهد طاهر كاكا معاون مدير عام بلدية المنصور.
الحقيقة احنا وضعنا خطة عمل لجميع مرافق الدائرة البلدية. بالنسبة لقسم النظافة وزعنا الجهد الآلي حسب المناطق الرقعة الجغرافية لدائرة البلدية. عندنا مناطق قديمة وعندنا مناطق حديثة. المناطق القديمة استخدمنا بها الآليات الصغيرة اللي ممكن تدخل بالأزقة وتعمل على رفع النفايات، إضافة إلى الكابسات وعندنا أيضا دنابر وعندنا ساحبات. الجهد توزع بشكل نظامي على كل الرقعة الجغرافية، والعمل مستمر عندنا من الصباح الباكر إلى نهاية الدوام. وأيضا عندنا فكرة حاليا لوضع جهد مسائي لدخول إلى المناطق اللي يصير فيها اختناقات مرورية، حيث أنه بالليل يقل الزخم المروري، نقدر ندخل لها ونعالج مشكلة النفايات مالتها. بالنسبة إلى موضوع العيد، وزعنا الجهد الآلي على شكل أمر إداري، صدرنا أمر إداري بأرقام الآليات والموظفين ووزعناهم على جميع الرقعة الجغرافية، والعمل سيكون مستمر طيلة أيام العيد وما راح يصير عندنا أي مشكلة إن شاء الله.
عمال التنظيف اليومين اللي تشهدهم المنطقة في تنظيف الشوارع والأرصفة، هل هم عمال دائمين؟
الحقيقة احنا عندنا جهدين، جهد الدائمي اللي موجود هو بالبلدية، واستعانينا بتأجير عمال أهليين هي من قسم النظافة وقسم المجاري وأيضا قسم الزراعة. الحقيقة احنا عندنا بحدود أكثر من 1400 عامل أجور يومية، وتخصيصاتها موجودة ومستمرين بدفع الرواتب لهم وحسب الأصول. بالمناسبة القسم الزراعي أيضا ليعمل على زرع شتلات، لأنه هسه حاليا موسم زراعي، وأكو متنزه أمام مستشفى اليرموك باشرنا بتنظيفه وتهيئته لغرض الزراعة، وإن شاء الله راح يصير متنزه نظامي ضمن الرقعة الجغرافية، ومستمرين في خطة عملنا لإحياء بقية المتنزهات الموجودة ضمن الرقعة الجغرافية.
عانت مدينة المنصور قبل سنتين من حالة انسداد في المجاري أدى إلى غرق العديد من الشوارع والبيوت وحدوث أضرار كبيرة. وعن الموقف من هذه المشكلة وتلافيها يقول المهندس زاهد:
الحقيقة العام الماضي سبب انسداد شبكة مياه الأمطار كان بسبب تلكؤ الموظفين المسؤولين عن صيانة هذه الشبكات. السنة الحالية قامت دائرتنا بحملة شاملة قبل موسم سقوط الأمطار، والحملة مستمرة لحد الآن. نتأمل هذه السنة إن شاء الله ما راح يصير انسداد في أي موقع من مواقعنا ضمن الرقعة الجغرافية لدائرة بلدية المنصور.
الملاحظ أنه بعد الحرب والتغيرات السياسية صار ارتباك عند المواطنين وتجاوز على مناطق عامة في بناء وإضافة بناء غير منتظم، موقفكم من هذه القضية؟
الحقيقة احنا لاحظنا هاي التجاوزات على الأراضي، وعندنا شعبة مخالفات في دائرة البلدية هي مسؤولة عن متابعة هذه المخالفات، وهذه كلها تثبت في سجلات، وتقوم الدائرة البلدية بتوجيه إنذار إلى المخالف لغرض إزالة المخالفة، وبعدها بعد عدم إزالة المخالفة ستقوم الدائرة البلدية بتنسيق مع الجهات الأخرى لإزالة هذه المخالفات، وإحنا مستمرين وإن شاء الله خير.
ونلوحظ أن مدينة بغداد تعرضت إلى مكبات إنقاذ غير منظمة، استسهلوا كثير من الناس رمي أنقاضهم في مواقع غير صحيحة، مما أثر على جمالية وخدمة الشوارع والمناطق. ما هو موقفكم من هذا الموضوع؟
نعم، الحقيقة موضوع الأنقاض موضوع عام يخص كل البلديات، ليست فقط بلدية المنصور. وموضوع الأنقاض سبب يعود إلى سببين. السبب الأول أنه المواطن بدأ بحملة بناء واسعة، أيضا المواقع اللي تعرضت إلى القصف بدأ بها حملة إعمار، فقامت قاموا المقاولين والجهات اللي تقوم بالإعمار برمي الأنقاض داخل حدود أمانة بغداد خلافا للضوابط. الحقيقة احنا عندنا خطة عمل حاليا قيد الدراسة مع المسؤولين في أمانة بغداد لتحديد كمية الأنقاض ومواقعها لغرض المباشرة بنقلها.
المهندس زاهد طاهر كاكا، معاون مدير عام دائرة بلدية المنصور، شكرا جزيلا. نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي فقرات هذا الملف، إلى اللقاء.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. نستمع الآن إلى الفنان صلاح عبد الغفور في هذه الأغنية.
انت عمري والله ما كنا ندري
بدرجتي والله.
الزمن غيمة حيني عيد جاني بمنة انت يمي ما تبارك صور للأسف يمي عيد جاني بمنة انت يمي ما تبارك صور للأسف يمي ويحزن ظهري انت عمري والله او ما كنا ندري انت رجلي والله او يحزن ظهري انت عمري والله او ما كنا هذا الزمن حلمك وحلمي ويبوك هذا الزمن حلمك وحلمي
سيداتي وسادتي فيما يلي تتابعون جولة جديدة لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم عد الجولة ويقدمها فوزي عبد الأمير وفريال حسين.
مرحبا بكم ثانية مستمعي الكرام مع فوزي عبد الأمير وفريال حسين في جولة جديدة على صحف عربية صادرة اليوم في المنطقة.
ونبدأ أعزائي جولتنا بقراءة سريعة لأبرز العناوين.
مسلسل الاغتيالات ينتقل إلى الموصل.
مجلس الحكم الانتقالي قوات التحالف باقية في العراق بإرادتنا وسترحل بقرار من المجلس.
عضوان في مجلس الحكم ينتقدان الاقتراح الروسي الفرنسي بعقد مؤتمر دولي بشأن المسألة العراقية.
ومجلس الحكم الانتقالي يطالب الجامعة العربية بدور أكبر في الديمقراطية والإعمار في العراق.
مستمعينا الكرام، قبل أن ننتقل إلى عرض مقالات الرأي التي تناولت الشأن العراقي في صحف عربية صادرة اليوم، نتوقف مع مراسلنا حازم بيضين في متابعة لشؤون عراقية تناولتها صحف أردنية صادرة اليوم.
يقول سلام عكور في صحيفة الرأي إنه إذا ما أرادت إدارة الرئيس بوش إعادة الأمن والاستقرار إلى العراق فإن عليها أن تنهي احتلاله فورا وبدون أي شروط لتتكفل الأمم المتحدة بالإشراف المباشر على إعادة السيادة والاستقلال والوحدة الوطنية والأمن والاستقرار إلى شعبه عبر جدول زمني معقول ومقبول. وفي الدستور يقول ياسر الزعاترة إنه مؤكد أن ليس لصدام حسين والبعث في عقل غالبية الشيعة سوى الكره والحقد، وإذا كانوا أي صدام والبعثيين هم رجال المقاومة فإن الحرب عليهم تغدو مكللة برضا الله ومن ثم الأئمة والمراجع. هكذا يفهم الشيعة الحكاية في وضع لا يملك الإنسان إلا أن يتفهمه بسبب السيرة الدموية للنظام معهم. وفي العرب اليوم يقول حسين أبو عرابي إنه لا يمكن الاستمرار بلعبة التوازن الطائفي بعد أن تغيرت الظروف وتبدلت الأحوال وبعد أن لعبت الولايات المتحدة على الورقة الطائفية في العراق وسعت إلى التعامل مع العراقيين كطوائف وليس كشعب، وشكلت مجلس الحكم الانتقالي على أساس طائفي، وشكلت الوزارة أيضا على أساس طائفي، وهي تفكر الآن في صياغة دستور يكرس الطائفية والعرقية على أساس فيدرالي، مما يمهد السبيل للحروب الأهلية والفوضى ردحا من الزمن. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعينا الكرام متابعتنا للشأن العراقي في صحف عربية. فقد خصصت صحيفة الاتحاد الظبيانية افتتاحيتها هذا اليوم للشأن العراقي وكتبت تحت عنوان الأمم المتحدة والعراق أن التعجيل في نقل السلطة للعراقيين كما تتلهف إليه الدوائر الأمريكية يعتبر كارثة، كما يعتبر استمرار الاحتلال كارثة أيضا. وفي كلا الحالتين تقول الصحيفة يدفع الشعب العراقي الثمن وهو المغلوب على أمره.
وتضيف صحيفة الاتحاد في افتتاحيتها أن جميع المعطيات والمؤشرات التي تبدو واضحة للعيان على الأرض في العراق تدعو الولايات المتحدة للاقتناع بإعطاء دور قيادي ومحوري للأمم المتحدة في العراق، وكذلك وضع جدول زمني للانسحاب وتسليم السلطة للعراقيين وإجراء انتخابات حرة.
وعن مستقبل العراق كتب أحمد عمرابي في صحيفة البيان الإماراتية أن الجامعة العربية هي أكثر جهة معنية بالتفكير في مستقبل العراق بعد الشعب العراقي طبعا.
ورغم ذلك يقول عمرابي فإن الجامعة العربية لا تملك خطة عمل بشأن الوضع في العراق، كما لم تتخذ الدول الأعضاء في الجامعة أي موقف رسمي تجاه خطة العمل التي تتبناها الآن الولايات المتحدة.
ويختم الكاتب مقاله بانتقاد موقف المجموعة العربية الذي يصفه بالمتفرج من الوضع الملتهب في العراق، ويلفت عمرابي إلى أن القوى الدولية التي تؤيد فكرة المؤتمر الدولي حول العراق تتوجه بأنظارها الآن إلى الجامعة العربية، مؤكدا أن الدعم العربي لهذا الاقتراح سوف يكون أهم عامل لنجاحه.
وننتقل مستمعي الكرام إلى صحيفة أخبار الخليج البحرينية، حيث كتب قيس العزاوي تحت عنوان نقل للسلطة أم تكريس للاحتلال أن المرحلة التي يصار فيها إلى قيام مجلس تأسيسي وحكومة مؤقتة في العراق تقتضي أن يكون الاختيار فيها مبنيا على قواعد متينة ومختلفة عن تلك التي تم على أساسها اختيار مجلس الحكم، سواء من حيث التمثيل أم من حيث التأكيد على فكرة المواطنة.
ويضيف العزاوي أنه لم يعد مقبولا العودة إلى نظام المحاصصة الطائفية والدينية والعرقية لأنها مقدمات تؤدي إلى تقسيم المجتمع العراقي وتضر بالبلاد وسمعتها. وفي المقابل يدعو الكاتب إلى أن يسير مجلس الحكم الانتقالي في سياسة الانفتاح على المجتمع وممثليه، وأن يتصرف أعضاء المجلس كرجال دولة ويضعوا نصب عيونهم مشكلات المواطنين ويبتعدوا عن العشائرية والطائفية والفئوية والحزبية الضيقة، ويعمل بشكل جاد ضد الفساد الإداري الذي بدأ يستيقظ من جديد في هذا العهد الذي يأمل العراقيون أن يكون خاليا من كل هذه المساوئ.
بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام جولتنا على الشأن العراقي كما تناولته صحف عربية صادرة اليوم في المنطقة. نعود ونلتقي بكم لاحقا في جولات صحفية جديدة.
إذاعة العراق الحر في براغ تقدم قضاياها، برنامج أسبوعي يعنى بشؤون المرأة العراقية ويلقي الضوء على القضايا المتعلقة بواقعها.
يعني صار الخوف هو اللي مسيطر علي وما أقدر أتحرك خطوة.
انتهى زمن القمع، زمن الظلم، يجب أن نتنفس الصعدة.
وعالي واقفة على رجلي بيتنا خالص.
إنه لازم تكونين قوية كالرجل وإلا ضيعت حقوق المرأة.
خير سالدي العراق وحدي لا خير سالدي العراق وحدي.
قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
مستمعي الكرام مرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج قضاياها. مستمعي الكرام، نصت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على ضرورة إنهاء التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وإعطاء المرأة حق التصويت وأهلية الانتخاب وشغل المناصب على قدم المساواة مع الرجل، وللمرأة أيضا أهلية المشاركة في المنظمات غير الحكومية وغيرها بما في ذلك الأحزاب السياسية والنقابات المهنية. تتابعونا في هذه الحلقة. أسباب عدم اهتمام المرأة العراقية بالسياسة. حالة الخوف والرعب التي تعيشها النساء العراقيات الآن تصفها لنا المحامية بشرى العبيدي. والباحث حيدر سعيد يحدثنا عن الحركة النسوية وظهور دورها في المجتمعات العربية. لماذا لا تهتم المرأة بالسياسة؟ ولماذا أصبح العمل التنظيمي والحزبي شأنا ذكوريا في العراق؟ وما هي المخاطر التي تترتب عن غياب المرأة عن موقع القرار؟ أعزائي المستمعين، يثير المشهد السياسي الراهن في العراق والحضور الهامشي للمرأة فيه سؤال كبير، مفاده ما الذي يجعل من السياسة هما بعيدا عن مشاغل المرأة؟ التفسير التاريخي لهذه المشكلة وكما قدمه الباحثون يختصر القضية بأن السياسة مرتبطة دائما بالعنف والحروب والنزاعات، ولأن المرأة تدرك أكثر من الرجل أهمية وقيمة الحياة الإنسانية بسبب كونها بيولوجيا أكثر ارتباطا بالأبناء الذين ينسلخون عن رحمها، لذلك فإن حضورها ارتبط دائما بالسلام بعيدا عن السياسة. هذا التفسير يبدو غير مقنع الآن بعد التحولات الحضارية الكبيرة التي يشهدها المجتمع وبعد تغير مفهوم السياسة ذاته، لذلك طرحنا السؤال على مجموعة من النساء. تغريد لطيف سعدون عضوة التجمع النساء المستقل والمتخصصة في العلوم السياسية ترجع الأسباب إلى صعوبة المجال السياسي.
المرأة العراقية أولا تخاف من شيء اسمه سياسة، فتعتبر نفسها أنه هذا المجال مو من اختصاص الرجل. ظلت إلى سنين، يمكن إلى قرون، مو بس عندنا بالعراق، يمكن كل دول العالم تخاف من شيء اسمه سياسة.
وتؤكد طالبة الدكتوراه في علم الاجتماع آلاء معروف بأن ثقافة المرأة التي صاغ ملامحها المجتمع لم توجه المرأة إلى الاهتمام بالسياسة،
لأن ثقافة المرأة ما متوجهة لمجال السياسة. ثقافة المرأة متوجهة للأسرة، للرجل، لرعاية البيت، لتربية الأطفال.
من الذي صنع هذه الثقافة؟ يعني كيف تشكلت هذه الثقافة بحيث وجهت المرأة بهذا الاتجاه؟
الآخر صنع هذه الثقافة، والمرأة كانت راضية جدا على أسلوب الآخر وثقافة.
أما الآخر الرجل فيرى
دخول المرأة العمل السياسي في العراق كان موجودا، بدليل أنه الأول وزيرة في الوطن العربي كانت في العراق الدكتورة نزيهة الدليمي في نهاية الخمسينات، لكن بدأ يتضاءل نسبيا في نهاية السبعينات بسبب تأثيرات الحرب العراقية الإيرانية، لأن المجتمع الذي يخوض حربا يكون محكوم بمفهوم العنف، العنف تجاه داخل المجتمع والعنف تجاه الآخر خارج المجتمع، وهذا المفهوم الذي يسود بالتأكيد سيحجم من دور المرأة وإعطائها الفرص، وتأثير باتجاه منع دخولها إلى العمل السياسي، وبعد ذلك زاد القمع أو تأثر بالحرب الثانية اللي هي حرب الدخول العراقي للكويت، بحيث أصبحت فرص عمل المرأة في المجال السياسي أقل بكثير، وصولا إلى نهايات القرن اللي أصبح في دور المرأة يكاد يكون معدوما العمل السياسي عدا المؤسسات الشكلية اللي كانت تابعة للنظام السابق، واللي هي أنا لا أعتقد أنها كانت تشكل عملا سياسيا حقيقيا للمرأة.
هذا وللتنشئة الأسرية مستمعي الكرام دور كبير في إعداد المرأة لتقبل الدور التقليدي وإبعادها عن الاهتمام بالمجال السياسي، هذا ما تؤكده الباحثة في مجال علم الاجتماع الدكتورة فريدة جاسم دارة.
يعني عدة عوامل ساهمت، واحدة من عملية الإعداد والتهيئة الاجتماعية، يعني ما هي أو المرأة حتى يكون عندها اهتمام بالجانب السياسي، مثلا حتى المؤسسات الرسمية ما عندها دعم على هالمجال أو دفع للمرأة لهالمجال، وسائل الاتصال، يعني كل القوى والمحددات الموجودة المجتمع ما يشجع المرأة حتى تتخذ مواقع اتخاذ قرارات سواء داخل الأسرة أو حتى داخل المؤسسات الرسمية. دعم المرأة خاليها ثانية تابعة، والرادة تثبت شخصيتها تشوف عدة معوقات تواجهها.
ننتقل الآن أعزائي المستمعين إلى قضية أخرى، فقد وفرت ظروف الحرب وما أعقبها بيئة يتزايد فيها الإحساس بعدم الأمان، وتشعر فيها المرأة بتهديد تتعدد مصادره إلى الحد الذي أصبح فيه الخوف جزء من نسيج حياتها اليومية، في الوقت الذي أعاد فيه هيكلية فعاليتها بطريقة قد تؤخر من فرص مساهمتها ومشاركتها في صياغة المجتمع الجديد. ومعنا الآن طالبة دكتوراه في كلية القانون تتحدث عن المخاوف التي جعلتها عاجزة عن التحرك. بشرى، بدءا، ما هي تأثيرات الظروف الأمنية على حياتك؟
والله هي تأثيرها قوي جدا جدا قوي، بحيث يعني أحس أنه بدلت حياتي 180 درجة عن السابق. يعني بالسابق كنت أتحرك بحريتي وأروح أماكن عديدة جدا وبدون خوف، وأتنقل بالمواصلات تاكسي أو فورت، يعني مختلف المواصلات. ما بعد الحرب وبسبب هاي الحوادث والمشاكل اللي دا نسمعها، لا، قلبت حياتي تماما. يعني صار الخوف هو اللي مسيطر علي، وما أقدر أتحرك خطوة بعيدة عن البيت إلا وياي يكون التاكسي اللي أهلي يعني مخصصي لي، وجيراننا، وسؤالات وتقارير عن هذا التاكسي وتأمين، لازم أمانة برقبتك توديه وترجع. يعني شعور بالخوف كبير، ما أقدر أتحرك نهائيا بدونه. فحسيت أنه حياتي مو هي السابقة، يعني مثل ما يقولون أني مو أني.
بشرى، شنو مصادر الخوف؟ يعني منين تخافين بالتحديد؟
أخاف من الآخرين، لأن الناس هسه مو مثل قبل. يعني أخاف أركب تاكسي ليطلع من دول الإرهابيين، ليطلع من دول المجرمين، أخاف أمشي بالشارع لا أتعرض لذول الأصوليين اللي ما يحبون السافرات. يعني أخاف من كل شيء، من كل شيء بدأ خوف يصير. أخاف من أمشي بالطرق لأتعرض إلى مسائل الاستهداف التبجيري، أخاف أروح إلى مكان ليطلع مكان هذا المكان مو أمين، أو نقولها بطريقة أخرى مشبوه. يعني أحب أنه أستفسر عن كل شيء أنا رايحة له.
زين، هناك إجراءات تتخذيها أو تدابير معينة يعني حتى تحصنين نفسك؟ يعني اللي سمعت منك أنه أكو شيء بالجنطة شايلته حتى تحمين نفسك؟
والله هو هذا المخيط مو هسه، يعني أبرة مخيط مو هسه بجد، من زمان ما أخذته، بس يعني بصراحة من زمان كنت ناسيتها بالجنطة. مسألة قديمة كلش، يعني من أيام كنت بالبكالوريوس كنت بعدني يعني بالبداية، وهم نخاف شوية من الطرق، بس مو مثل هسه، ماكو قياس للخوف. لكن ما بعد الحرب لا، أنا يعني مو حاطة أحمي نفسي بها فقط، وإنما أنا أصلا حامية نفسي من البداية أنه ما أتنقل بوسائط النقل الغريبة. لا، قلت لك أنا يعني عندي تاكسي اللي يوديني ويجيبني، هو من منطقتنا ومع شروط قوية لاختياره. ما هذا يعني واحد يعني اللي دا أسمع عن طرق الحماية اللي هسه قالوا على بخاخ وما أعرف إيش، يا ريت لو يتوفر عندنا.
زين، عندك استعداد في حالة تتعرضين لاعتداء أو تهديد تستعملين هذا يعني تدافعين عن نفسك؟
أي، دربت نفسي عليه. صح، طريقة بشعة مثل ما قالوا، بس دربت نفسي عليه. حماية الشخص لنفسه حق، حق مشروع بالقانون.
الحركة النسوية في العالم العربي. مستمعي الأعزاء، تدين الإنجازات الكبيرة التي حققتها المرأة في العالم الغربي إلى الدور الذي لعبته الحركة النسوية منذ مطلع السبعينات، والتي عملت على تسليط الضوء على علاقات اللامساواة القائمة ما بين الجنسين، وعلى دونية وضع المرأة وهيمنة الرجل كظاهرة تاريخية شاملة. عن طبيعة هذه الحركة والأسباب التي حالت دون نموها وانتشارها داخل المجتمعات العربية، تحدث الباحث الدكتور حيدر سعيد.
المصطلح النسوية فيمينيزم في إطار الثقافة الغربية يعني تعديدا الحركات التي طالبت بالحقوق المدنية للمرأة. هذه الحركات طبعا نشأت في إطار في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وكانت جزء حيوي من حركة عامة لبناء فلسفة حق طبيعي، إذا جاز التعبير، داخل المجتمعات الغربية. ثم حدث تحول كبير في مصطلح النسوية داخل الثقافة الغربية، تحولت من كونها حركة إلى كونها مقاربة نقدية. أصبحت النسوية فيما بعد أداة للنظر في طبيعة المجتمعات، الطابع البطريركي الذي يحكم المجتمعات، طبيعة العلاقات، طبيعة تشكل العائلة. كل هذه المباحث أصبح يجمعها المصطلح العام والشامل الذي هو النسوية الفيمينيزم. فالحقيقة بين هذين اللحظتين في تاريخ النسوية، بين كونها حركة تطالب بالحقوق المدنية للمرأة يعني سياسية وما إلى ذلك، وبين كونها مقاربة نقدية، أعتقد أن هذا تحول كبير داخل الحركة النسوية.
هل هناك حركة نسوية عربية يمكن تأشيرها؟
طبعا هناك أدبيات نسوية في الثقافة العربية. هذه الأدبيات تشمل نصوصا لمثلا قاسم أمين وأحمد لطفي السيد وما إلى ذلك، لكن أعتقد أن الحركة النسوية العربية لا تماثل الحركة النسوية في المجتمعات الغربية في كونها لم تكن في حقيقتها في جوهرها سعيا لبناء فلسفة حق طبيعي داخل هذه المجتمعات. جوهر الحركة النسوية في الثقافة العربية كان نوع من الموقف الثقافي، كان تبني الموقف الغربي، لذلك كانت المرأة توظف جزء من خطاب ذكوري عام، كانت وظيفة ولم تكن المرأة هي غاية بذاتها داخل هذا الخطاب. والمجتمعات العربية بما أنها لم أصلا تصل إلى بناء هذا الحق الطبيعي، يعني لم تعطي حقوق الأقليات ولم تعطي حقوق النوع المهيمن عليه وهو المرأة، ولم تبني بالتالي فلسفة حق طبيعي، لذلك ظل الهاجس النسوي بالمعنى التقليدي بالمعنى الليبرالي ظل مهيمن. لذلك ونحن نتكلم الآن في سنة 2003 لا نختلف حقيقة عن اللحظة التي كتب بها قاسم أمين كتابه تحرير المرأة.
دكتور، يعني هل يمكن أن نقول بأن ذكورية المجتمعات العربية عائق أمام نمو وتطور هذه الحركة داخل مجتمعاتنا العربية؟
طبعا هذا عامل أساسي، يعني هناك عوامل ثقافية كثيرة تعوق تطور حركة نسوية عربية، أحدها الانبناء البطريركي للمجتمع العربي، والجانب الآخر وهو جانب أساسي طبيعة الموروث الثقافي للمجتمعات العربية. الحقيقة المسألة داخل مجتمع يملك إرث ديني على غرار المجتمعات العربية أو إرث الإسلامي تبدو مسألة شائكة جدا وخطيرة.
يعني ننتقل من الوطن العربي إلى العراق، ما هي الموانع أو العوائق التي تحول دون تشكيل حركة نسوية داخل العراق؟ يعني
لا ننسى أن العراق الآن فيه هذه الصعوبات الكثيرة التي انفجرت فجأة واحدة بعد سقوط نظام صدام حسين. يعني أولا هيمنة الخطابات الدينية والسلفية وعودتها بهذه القوة، وهي تستند إلى إرث، أنا قلت يعني كان يحافظ على تراتبات قوة داخل مجتمعات ما قبل الحديثة إذا جاز التعبير. لذلك العراق أيضا لا يستطيع أن يعني هذا الخطاب الذي يجب أن يكون خطابا تنويريا وخطابا حداثيا سيكون من الصعوبة. أنا متشكك الحقيقة ومتحفظ في إمكانية أن تظهر حركة نسوية جادة في العراق.
إلى هنا أعزائي تنتهي حلقة هذا الأسبوع من قضاياها، حتى نلتقي في الأسبوع القادم لكم مني أطيب المنى وشكرا لمتابعتكم.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي قضاياها. قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
ترجع غالي بالحنين.